فلطمه وشكاه لحبيبه فقتله. هذا هو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه الكلمات هذه الاستجابة ليست لهذه الكلمات لكل من حفظها وقالها، وإنما إذا خرجت من قلب امتلأ افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى وتوكلا على الله سبحانه وتعالى ووثق في قدرة الله عز وجل، امتلأ توحيدا وعرف من هو الله وتعظيما وإجلالا وإكبارا لله سبحانه وتعالى. فالشاهد الله ليتحصل على هذه الولاية وعلى هذا النصر العبد الذي امتلأ قلبه حبا وإجلالا وتعظيما لله، وهذا لا يتأتى إلا باستحضار الخشوع في العبادات أيها الكرام المؤمنون. فبركات عظيمة في الدنيا والآخرة يتحصل عليها الإنسان ببركة الخشوع. لذلك كان من المهم جدا أيها الكرام أن نتحدث عن هذا الباب. الحج بيحتاج إلى زاد من الناحية المادية، الإنسان يتحصل على الزاد، وده زوده فإن خير الزاد التقوى. مطلوب هنا زادين، زاد الأول أن يتحصل الإنسان على تكاليف الرحلة ونفقة أهله إلى غير ذلك، فيكون عنده ما يكفيه في أثناء رحلته ويكفي أهله في غيابه فيتزود للحج هكذا بأجرة الطريق والزاد الذي يكفيه. ده من الناحية المادية. والزاد الآخر خير الزاد أن يتزود بالتقوى. فبداية السفر للعمرة وانت تسافر للحج تتزود أو بتقوى الله سبحانه، زي ما تزودت بالمؤنة وتكاليف السفر علشان تروح مطمئن وترجع مطمئن وحاجز الرحلة وذهاب وعودة ومصاريف اللي هتصرفها هناك واخدها معاك وسايب لك مصاريف البيت، كذلك تزود مع هذا التزود بتقوى الله سبحانه وتعالى التي تجعلك تؤدي المناسك على وجهها. لأن الإنسان إذا لم يتزود بالتقوى وذهب إلى المناسك ووجد بعض المشقة لا يصبر، ومن الممكن أن تقع منه مخالفات تؤثر على طاعته وقربته بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن صاحب القلب التقي الذي تزود بالتقوى يتحمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بل يستعذب كل ما يلاقيه لأنه يريد الله ويريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ففرق كبير بين الحالين أيها الكرام المؤمنون، فعلينا أن نعرف قيمة ذلك. أحبتي في الله، لقد اعتنى أهل العلم بتقرير شعيرة الحج وعظيم شأنه، فأفعال الحج كلها أسرار وحكم المقصود منها القيام بالعبودية المتنوعة والإخلاص للمعبود. فالحج مبناه على الحب والإخلاص والتوحيد والثناء والذكر للحميد المجيد، فإنما شرعت المناسك لإقامة ذكر الله. يبقى أول شيء مع التزود بالتقوى وأنني أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى أن أنا أحضر قلبي لهذه العبادة. محتاجين نحضر قلبنا لكل عبادة، للصلاة، للذكر، لتلاوة القرآن، كذلك للعمرة، للحج. حضر قلبك بالتقوى لله سبحانه وتعالى، وتعلم أن هذا النسك يعني شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تستحضر بقلبك معاني الحب والإخلاص والتوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فأفضل شيء قبل ما تذهب لسفرة العمرة والحج إن أنت تعرف إن عظم الأجر على كثرة الذكر. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: أفضل أهل كل عبادة هم أكثرهم ذكرا لله. لأن مقصود العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله: وأقم الصلاة لذكري. فهذا وكذلك في الحج في العمرة وفي الحج، فالمقصود ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تعج بالتلبية وتكثر من التربية والذكر لله سبحانه وتعالى، على قدر الإكثار من الذكر بحضور قلب على قدر ما يكون الحج مبرورا، وتؤجر أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. فتكون حريص كده، أنت ما أنتش زي برحلة ترفيهية، أنت رحلة تعبدية لله، فتستحضر تقوى الله عز وجل، وتستحضر أن هذا النسك لإقامة ذكر الله عز وجل. فأكثر من الذكر، الأذكار الموظفة اللي بتقولها عموما، وأذكار السفر كذلك، وكذلك عموم التلبية في وقتها، وتكثر على قدر ما تكثر، وعلى قدر ما تستحضر المعاني بقلبك، ونشير إليها بإذن الله سبحانه وتعالى، على قدر ما يعظم الأجر. إحنا هنا بنتحدث عن الوسيلة للقبول وعظم الأجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يعظم الأجر بين يدي الله عز وجل. فلذلك النسك المقبول أن يتمه الإنسان بإخلاص لله سبحانه، والموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأمرين: القيام بالأعمال الظاهرة كالإحرام والطواف والسعي، وبالنسبة للحج كذلك الوقوف بعرفة، والقيام بالأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب التي تتصل بكل شعيرة من شعائر الحج والعمرة من محبة الله وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والتوكل عليه والتسليم له سبحانه وتعالى، وغير ذلك من العبادات القلبية التي نشير إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. الإخلال أو التقصير في أحد هذه الأمرين يضعف أثر النسك في النفس ويقلل من الأجر، بل بعضها يذهب الأجر بالكلية إذا ذهب، زي الإخلاص العمل القلبي، لكن إذا لم يخلص العبد في عبادته فالعبادة غير مقبولة بين عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بيّن لنا أن هناك أناسا فعلوا عبادات، يعني المشكلة عند كثير من الناس أنه فاكر أن المسألة مسألة أداء وفقط، لا، ده أداء بحضور قلب، ولجب أن تؤدى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي شرعها الله، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بإخلاص لله عز وجل، أي من الأعمال القلبية وأهمال الإخلاص. إذا تخلف الإخلاص العمل مردود، ولذلك ربنا بيّن لنا أن في ناس عملوا أعمال لكنها لم تقبل منهم. المسألة مش مجرد أداء، مش مجرد أداء فقط أيها الكرام المؤمنون. لذلك قال بعض السلف لما رأى كثرة عدد الحجيج، قال: الركب كثير والحجيج قليل. العدد كبير بس اللي مستحضر الإخلاص والخضوع والإقبال والبعد عن الرياء قلة. فهذه الأعمال مهمة لقبول العمل ولرفعة الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله بيّن لنا لننتبه بعض الناس اللي عملوا أعمال وردت عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أجل كلمة تقال وأجل ذكر يقال الشهادة، وهي المنجية، لكن شهادة بغير إخلاص، كلمة التوحيد بغير حضور قلب وبغير إخلاص، إذا كانت رياء أو سمعة أو يبطن كالمنافق يبطن خلافها في قلبه والعياذ بالله. فهل الكلمة بمفردها تنفعه؟ انظروا إلى الرد: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة الله أمام شهادتهم، نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم قلتوها بغير إخلاص، بغير يقين، في ضميركم ما يخالفها، فرد الله عليهم بشهادته سبحانه وتعالى: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلينا أن نعلم قيمة العمل الإنسان. قال الله: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، الاثنين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن النتيجة يبقى في عدد كبير بيتقرب إلى الله بأعمال وعبادات وحج وعمرة، لكن المقبول بقى إيه؟ صاحب الإخلاص. ولذلك: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، النتيجة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الهم اللي تحمله بقلبك أثناء العبادة وأثناء الذهاب للنسك أن يتقبل الله عملك فتستحضر النية وتجدد النية دائما، وأنك تبتغي مرضى الله. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول لا رياء فيها ولا سمعة. لا، ما أنا مش رايح أخذ لقب الحج، والله رايح اقول ان انا رايح حج. بعض الناس عشان يعتمر ويحج بيعمل اعداء ويعزق والناس ويزعل ان ما يجيش يهنيه انت عشان طالع للحج. هي مش لقب رايح تاخده، انما انت تذهب عابدا لله سبحانه وتعالى باخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذا هو. يبقى اذا من اهم الاعمال اللي على الانسان ان يراعيها في الحج والعمره أن يحرص على باب القبول، وباب القبول يكون بأن تؤدى الأعمال الظاهرة على وفق هدي رسول الله، خذوا عني مناسككم كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني الأعمال القلبية، وأهمها الإخلاص عشان القبول. وكلما ارتقى الإنسان في معاني المحبة والتعظيم والإجلال والتوكل والإنابة إلى غير ذلك من أعداد القضية، كلما زاد الأجر بفضل الله، فتبقى حجة بأجور عظيمة على قدر ما يتحصل الإنسان على هذه المعاني أو يستحضر هذه المعاني بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة ما يتعلق بالبداية عند الذهاب للحج أيها الكرام والمؤمنين، التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها. كذلك يستحضر أهمية أعمال القلوب في الحج والعمرة خصوصا، وإحنا تكلمنا عنها عموما، أهميتها خصوصا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن صدق التعبد لله بأعمال القلوب في شعائر الحج والعمرة تقوي همة الحاج والمعتمر للقيام بالأركان والواجبات والسنن على أكمل وجه، تعينه على ترك محظورات الإحرام واجتناب الرفث والفسوق والجدال، لأنه صدق في التعبد إلى الله عز وجل بهذه النسك، فيستعذب كل ما أمر الله به على وفق ما أمر الله عز وجل به، ويترك ما نهى الله عز وجل عنه. كما قال شيخ الإسلام: إذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهر، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تحسين الباطن. إذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهر، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فجاهد نفسك بصدق التعبد إلى الله بالنسك، وأنت تذهب إلى العمرة أو إلى الحج جاهد نفسك بذلك، ودائما جدد النية وحسن السريرة، تجد الأجر العظيم، فتجد العبادة سهلة والنسك سهل بفضل الله، مهما كان هناك زحام ومشق، لكنك تستعذب أنت في جنة الرضا بالله والأنس بالله ومعية الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الوقوف بعرفة تحس أن اليوم مش مكفي، مهما كان طويلا حاسس أن أنت محتاج أكثر من هذا، لأنك تريد أن تتضرع أكثر لله سبحانه وتعالى. السريرة صلحت وأنت تريد بصدق وجه الله سبحانه وتعالى، وتنزل بالله حاجتك الدنيوية وحاجتك الأخروية، وتكسر من اللجئ والتضرع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وفي قلبك يقين أنك لا تستحق ولكنك تطلب منه لأنه الكريم، لا لأني أستحق ولكن لأنك الكريم يا رب، فتفتقر إلى الله وتكسر من معاني الافتقار والذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى والتضرع والبكاء بين يدي الله عز وجل، فترى الوقت ضيقا على ما تريد أن تبثه لله عز وجل من هذه المعاني القلبية وكذلك المتطلبات، فتيسر عليك الأعمال وتجدها سهلة، وتجد سكينة في قلبك بسبب صدق التعبد إلى الله عز وجل. فصدق التعبد ييسر عليك العبادة في الحج، هذا من أهمية أعمال القلوب في الحج، وييسر عليك أداء النسك والبعد عن المحرمات بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي مش مستحضر المعاني دي ممكن يقع في محظورات الإحرام على أشياء تافهة، ولكن يقع في محظور وشيء كبير يقع في مشكلة كبيرة. يعني أنا مرة اتصل علي أحد من الحج اللي زي بيحج ويعمل النسك ده، أخذ حمامة من الحرم. يعني لا يجوز إن أنت تنفر إن أنت تصطاد في الحرم وأنت حاج كمان ومعتمد، يعني عموما صيد البر ما هوش لك، وكذلك في الحرم لا يجوز للإنسان أن ينفر الصيد هناك. شاهد أخذ حمامة وطبخ، ده جاله فاضي منين ده في النسك إن هو حمامة، والحمامة دي واحدة هتشبع يعني منها ولا هيحصل منه إيه، وإنه يذبحها وينظفها ويطبخها، أنت فاضي، فضلا عن إن ارتكب محظور شديد. فالشاهد أيها الكرام اللي مش مستحضر هذه المعاني القلبية يقع في محظورات بأتفه سبب، فضلا عن إنه ممكن يصدر منه في الأخلاق يعني ما ينافي المقام الذي هو فيه من التعبد لله في هذا النسك. الشاهد أيها الكرام المؤمنون، على الإنسان أن يعلم أن استحضار المعاني القلبية وصدق التعبد إلى الله سبحانه وتعالى ييسر عليه العبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك صدق التعبد إلى الله بأعمال القلوب في شعائر الحج والعمرة سبيل إلى تغير حال الحاج بعد حجه والمعتمر بعد عمرته إلى حياة إيمانية أفضل. فكم من مفرط حسن حاله بعد النسك بسبب حضور قلبه فيه، وكم من ذي خير ازداد خيرا، وما ذلك إلا بفضل الله ثم بتحقيق واستشعار أعمال القلوب بفضل الله عز وجل. ليه؟ لأنه استشعر معنى الانقياد والاستسلام لله في أعمال الحج والقرب من الله بالتضرع والدعاء ومحبة الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، فازداد بها إيمانا، دخل نور العبادة إلى قلبه فعاد أفضل مما كان بفضل الله سبحانه. إذا كان عاصيا عاد تائبا، وإذا كان صاحب خير عاد والخير عنده أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. في المقابل هناك من يتم الحج والعمرة لكنه لا يرى أثرا لذلك بسبب عدم حضور قلبه والعياذ بالله. فهذا يعني أمر من المهم جدا أن نراعيه أيها الكرام المؤمنون. كم من إنسان فتح عليه فتوحات كثيرة بسبب حضور قلبه في وهو في المسجد الحرام وهو في المسجد النبوي. يعني من الأمثلة على ذلك والأثر الطيب في حياة الإنسان المستحضر عمل القلب ما حدث لشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، من أنه كتب عدد من مؤلفاته العظيمة ابتداء أو إتماما، يعني ابتدأها أو أتمها في أثناء مجاورته في مكة. ومن ذلك ما قاله هو عن كتاب مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب العظيم الماتع، قال في مقدمته بين أو قال في مقدمته: هذا من بعض التحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مستكينا أو مسكينا ذليلا، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. الله، وبحماه نزيل. هذا هو أيها الكرام، هذا هو اللي يعرف الإنسان المعنى القلب اللي يكون موجود، يفتح الله عليك في إيمانك ويعطيك البركات والعطاءات بسبب استشعار هذا المعنى وأنت في بيت الله الحرام. مرة أخرى كلام ابن القيم لنعرف الحالة القلبية اللي المفروض نكون عليها ونحن في بيت الله الحرام. يقول هذا، أي أنه بدأ العمل في هذا الكتاب وفتح الله عليه بهذه المعاني الطيبة العظيمة الجليلة الموجودة في هذا الكتاب، فتح الله عليه بسبب افتقاره إلى الله عند بيته الحرام. فقال: هذا من بعض التحف التي فتح الله بها علي النزل والتحف التي فتح الله بها علي. حين استمع بقى للمعنى القلبي، حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي بباب، أنت منقطع لله عند بيته. ما انتش رايح تصور نفسك عند المسجد عند البيت الحرام وتعمل فيديوهات وتصور سيلفي، وهذا من العجب العجاب. والله أنا رأيت أمامي من الأشياء التي يعني يدمى له القلب، يعني إنسان مش بيطوف حتى طواف سنة، طواف النسك، طواف النسك بيطوف وماشي العصاية السيلفي معاه 7 أشواط الطواف، نمشي نبعد عنه كده ونمشي نيجي في لما نيجي في الزحام مع أخذ دورة نبص نلاقي أمامنا ونفس العصاية موجودة، المرة التانية نلاقي كل ما نعطر فيه العصاية موجودة. 7 أشواط في النسك ماشي بالعصاية السيلفي في أداء النسك. ما هذا؟ كان طواف عمرة، طواف العمرة، الطواف اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. والراجح الموقف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ومن أهل العلم من حسن رفعه، لكن شاهد صلاة عبادة، أنت في عبادة لله سبحانه. صحيح ممكن تتكلم لكن الأصل أنك مشغول بالذكر والتضرع والإقبال والانقطاع بين يدي الله عند الكعبة وعند بيت الله سبحانه وتعالى. فيصرف الإنسان عن هذه المعاني بأنه يدوب كده بيطوف بس 7 أشواط وخلاص وماشي تصور سيلفي أو ما شابه. ليست هذه العبادة المطلوب، مش مهم حد يعرف أنك بتحج أصلا ولا أنك بتعتمر أصلا. انقطع لله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله وتزلف إلى الله بما أنت فيه لتقبل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن فعل عمل يظن فيه أنه يجلب الرياء والسمعة أو عدم حضور القلب في مثل هذا الموطن من الأخطاء الشديدة أيها الكرام. فالمعنى اللي يجب أن تستحضره هنا أن تلقي نفسك بباب الله مسكينا ذليلا كما قال الإمام، وتتعرض لنفحات الله في بيته وحوله بكرة وأصيلة، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. هذا المعنى الذي تستشعره عند وصولك إلى بيت الله الحرام، معاني القلبية التي تؤجر عليها بفضل الله عز وجل. إن قدر الله بقاء ولقاء بإذن الله عز وجل نستكمل أعمال القلوب التي ينبغي أن نستحضرها في الحج ليعظم الأجر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إيمانا.